أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. كنا في المقطع الأول والآيات الأولى من سورة العلق المباركة في المرحلة الثانية من مراحل تفسير هذه السورة، وكانت لنا جولة تفصيلية تقريبا في مفاد البسملة، ثم في مفاد كلمة أو أمر اقرأ واسم ربك والخالقية والتعليم والأكرمية. هناك رأي يمكن أن يهتم به للعلامة الطبرسي رحمه الله عليه في مجمع البيان، ربما يستفاد منه أنه يفهم هذه الآيات بشكل متميز عن باقي المفسرين، فإن القراءة التي جاءت هنا في اقرأ ربما لا يراد منها خصوص القراءة، بل القراءة إما عنوان ومصداق لما هو أعم من القراءة، أو أن القراءة تشمل حتى مثل الدعاء، يعني إما بأخذ مفهوم القراءة في معناه لكنه مصداق لما هو أعم فيعمم المأمور به، يعني لا يقول فقط اقرأ، يعني اقرأ وادعو الله سبحانه وتعالى، أو أن الدعاء أيضا هو قراءة حينما يقول أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأنت تقرأ في الدعاء، أنت تقرأ وأنت قارئ. ولهذا استشهد بالآية الكريمة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا مفهوم القراءة عمم هنا إلى ما هو وراء القراءة، هذا أولا. ثم اسم الرب، نحن قلنا لماذا استبدل بسم الله الرحمن الرحيم باسم الرب، يعني ما كرر اقرأ باسم ربك، هل هو مفاده اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو مفاده أخص؟ ذهبنا إلى هذه الملاحظة للتفرقة بين بسم الله الرحمن الرحيم وبين اقرأ باسم ربك. قلنا أحد الاتجاهات هو أن يكون اقرأ باسم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ، أو استعن بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك، فصارت القراءة التي هي أخص من العمل مطلق العمل، التسمية أيضا صارت أخص، بدل بسم الله صارت باسم الرب، باسم ربك. فهنا الربوبية واحدة من شؤون الله الكامل المطلق، فتكون هذه يكون مفاد هذه الآية أخص. للعلامة الطبرسي التفاته من خلال الآية الكريمة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يريد أن يقول باسم ربك، هذا اسم الرب هنا عنوان مشير، اسم الرب ليس معني أقول باسم ربي، لا، إذا قلت باسم الرحيم، إذا قلت باسم الله الرحمن، باسم الله العزيز، باسم الله القدير، بأي اسم من الأسماء الحسنى، إذا دعوت الله فأنا قد عملت بقوله تعالى اقرأ باسم ربك. لماذا؟ لأنه هذا اسم الرب، هو الله صاحب الأسماء الحسنى، ولهذا كأن هذه الآية ثانية، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذه الآية مفسرة إلى قوله تعالى اقرأ باسم ربك، فسرت القراءة وفسرت اسم الرب. يعني قامت هذه الآية الثانية بتفسير أمرين مهمين، أو أفصحت وأوضحت أن قوله تعالى اقرأ باسم ربك يراد منه التوجه إلى الله والدعاء الله والطلب من الله، فليكن القراءة هو صورة لذلك الطلب، لأن الطلب أيضا قراءة. يقرأ باسم الله ليس معناها فقط يعني يقرأ الكتاب أو يقرأ أو مثلا أو يعني يتلو باسم الله، لا، الدعاء إذا كان، إذا دعوت الله قلت يا الله يا رحمن يا رحيم، هو أيضا سوف يكون قد عمل بهذه الآية، قرأ باسم الرب. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن لا فرق، الله الجامع للصفات للكمالات كلها، أو الرحمن التي هي صفة عامة لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين أن تقول بسم الله أو تقول بسم الرحمن، أيما تدعو الله أو الرحمن فله الأسماء الحسنى خاصة به. ولهذا الآية أيضا تفيد الاختصاص، يعني بسم الله يفيد الاختصاص، اقرأ باسم ربك يفيد الاختصاص، هذا خاص بالله ليس لأحد سواه. فأيما تدعو الله أو الرحمن فأنت قد دعوت تلك الذات المقدسة، فيكون الرب إشارة إلى الله، كما أن كلمة الله إشارة إلى الذات المقدسة. نعم هنا خصوصية، إبراز خصوصية الربوبية لا مانع من ذلك، يعني في آن واحد للكلمة دورين، دور الإشارة إلى المعنى وليس المراد هو اللفظ، المراد هو المعنى، والثاني أن هذا المعنى انطلقنا إليه من خلال الربوبية، الصفات طريق إلى الذات، الصفات طريق إلى الذات. وأيضا هو استفاد فائدة أخرى هنا، قال حينما نقول ادعوا الله، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إذا كانت الصفات لله سبحانه وتعالى خاصة به، فماذا يترتب عليه؟ أن كل بداية، كل وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يوصل إلى الله. ولهذا هنا كاد تكون كلمة الاسم، يعني يستفيد فائدة جديدة، كلمة الاسم ليس المراد هو الاسم، المراد هو المسمى، فله الأسماء الحسنى، الاسم له لكن المطلوب هو المسمى. ويترتب على ذلك إذا كان القاصد القارئ يريد المعنى، فيقول كل إنسان كلما يقرأ كلما يقصد، إذا قصد الله، إذا كان معرفته، إذا كانت معرفته بالله صغيرة ومحدودة، فقصده ومراده أيضا صغير ومحدود. إذا كانت معرفته بالله عميقة فيكون المراد أيضا عميقا، فتكون حينئذ الدعوة أو القراءة بحسب المعرفة، فكل إنسان بحسب فهمه وبحسب مستواه وظرفيته لفهم المعنى يكون حينئذ متعمقا في هذا المقصود. فمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كالنبي صلوات الله عليه وآله، نبي العظم وأهل البيت، أو أي إنسان عادي بعد هو في بداية الطريق المعرفة إلى الله، هناك فرق بين التسميتين. يعني النبي حينما يقصد بسم الله الرحمن الرحيم يريد أوسع وأعمق المعاني، وهذا الشخص القارئ المتعلم اليوم وفي بداية الطريق تكون قراءته قراءة بدائية، فربما هذا يقرأ لا يحصل على الاسم الأعظم، وذاك يقرأ ويحصل على الاسم الأعظم. فتكون الرواية التي قالت بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. ربما يعني يرجو الإنسان من خلال البسملة أن يصل إلى الاسم الأعظم، هذا يختلف باختلاف القراء. لماذا؟ لأن كل قارئ يقصد معنى من المعاني. وهذه أيضا فائدة أخرى تستفاد من قوله تعالى فله الأسماء الحسنى، الاسم يكون واسطة وطريق إلى المسمى، وبالتالي سوف يكون الداعي ادعو الله أو ادعو الرحمن الداعي بحسب دعوته وبحسب ما يطلبه من الله سبحانه وتعالى، ما يطلبه بقدر ما يفهمه. ومن هنا تختلف دعوات الناس والداعين من حيث المحتوى لأنها ناظرة إلى المعنى. وأيضا يستفيد منه فائدة أخرى، وهي أن الباء هنا هي زائدة، اقرأ باسم ربك، لأنه يقول اقرأ اسم الله وأطلب المعنى، فيكون باء الباء تكون زائدة، بمعنى أنه لو قلنا اقرأ اسم ربك لوصلنا إلى المعنى. اقرأ الاسم يعني تلفظ بالله، أو تلفظ بلفظة الرحمن، أو تلفظ بلفظة الرحمن الرحيم، هذا المقصود. الاسم واسطة، وهو هنا هو المفعول يعني المقروء هو اسم الله، فادعو الله يعني قل يا الله أو قل اللهم، فأنت قد بدأت باسم الله وقد قرأت الاسم وأردت المعنى. فالباء هنا زائدة والتقدير اقرأ اسم ربك. هذه مجموعة نقاط أثارها المحقق الطبرسي رحمة الله عليه في تفسيره مجمع البيان، تستحق الالتفات إلى أنه هو تعمق في هذه الآية أكثر، ربما أكثر من غيره من المفسرين، ولهذا قال هذه الكلمة المشهورة، قال هذا أمر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله أن يقرأ باسم ربه وأن يدعوه، يقرأ وأن يدعوه، يقرأ وأن يدعوه بأسمائه الحسنى. يعني في نفس هذه الآية في اقرأ هو يعني ادعو الله باللفظ بالقراءة باللسان، وفي تعظيم الاسم تعظيم المسمى. إذا عظمنا اسم الله احترمنا وقدسنا هذا الاسم فقد قدسنا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الاسم ذكر للمسمى، ذكر الاسم هو ذكر المسمى بما يخصه، بما يخص المسمى من صفات، فلا سبيل إلى تعظيمه إلا بمعناه. كيف نعظم الله؟ بحسب المعنى نعظم الله، لا بحسب اللفظ الظاهر. تعظيم الاسم تعظيم المسمى، وتعظيم المسمى بتعظيم المعنى، المسمى هو المعنى. فإذا عظمنا وقدسنا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ولهذا يقول لا سبيل إلى تعظيمه إلا بمعناه. ولهذا لا يعظم اسم الله حق تعظيمه إلا من هو عارف به. من الذي يعظم الله حق التعظيم؟ هو العارف بالله، أما الجاهل بالله فلا يستطيع أن يعظمه حق تعظيمه. ومعتقد عبادته الذي يعتقد بعظمة الله و ضرورة عبادة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعظم الله بكل وجوده. ولهذا قال سبحانه قل ادعوا الله، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فأيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال سبح اسم ربك الأعلى ايضا، يعني من الآية السابقة نستفيد ان الآية الباء زائدة، كما نستفيد من قوله تعالى سبح اسم ربك، ما قال سبح باسم ربك، فهذه تكون علامة إلى أن الباء هنا الباء الزائدة تأتي للجمالية
تأتي إلى ربما إلى التأكيد، تأتي إلى الربط، وربما تكون هذه الباء يعني فيها إشارة وتلميح إلى أن في ذكر الاسم يكون هناك نوع من الاستعانة أو نوع من الابتداء. يعني لا مانع، يعني إذا رفعنا الباء لا يختل المعنى. فهل هذه هي الباء الزائدة التي يمكن رفعها ولا يختل المعنى فتكون زائدة، أو لا؟ إذا كان في الباء أي إشارة أو إلى أي تلميح إلى أي معنى زائد فحينئذ لا تكون زائدة، تكون مفيدة هذه الباء. فعلى أي حال يقول هنا الباء هنا زائدة، والتقدير اقرأ اسم ربك. إلى هنا بالنسبة إلى هذه مفاد القراءة هنا والتسمية من خلال هذا النص، وصلنا في الحقيقة إلى مفهوم جديد وتوسعنا أو دقة جديدة أعملها هذا المحقق. نأتي إلى المفردات الجديدة الأخرى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قلنا هنا ذكر الربوبية له خصوصية. خصوصية الربوبية قال البعض أنه هنا في الربوبية والخالقية هي من صفات الفعل وليست من صفات الذات. ونحن البشر عادة يعني نعرف الله سبحانه وتعالى من خلال أفعاله ولا نصل إلى كنه ذاته، ولهذا المطلوب والممكن والمقدور لنا هو أن نصل إلى الله من خلال أفعاله. وأهم الأفعال وأوسعها وأعمها الذي يتناسب مع الرحمانية هو الربوبية والخالقية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أضاف الرب إلى الضمير المخاطب في هذه الإضافة اختصاص وتكريم للنبي صلوات الله عليه وآله، أن هذا الرب الذي تدعوه ربك، إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. فإذا في هذه الإضافة تكريم للنبي صلوات الله عليه وآله، هذا أولا. وكلمة الرب تأتي من إحدى مفردتين، من ربب أو ربوة، سواء كانت من ربب التربيب على التدبير فيها أيضا معنى التربية، يعني دبر شؤونه وأموره فرباه وأنشأه وهو الخالق له، أو من ربوة بمعنى تربيته وتزكيته وتنميته، وهذا أيضا يحتاج إلى تدبير وإدارة. ففي كلتا الصورتين سواء كانت من ربب تنتهي إلى التربية والتزكية، أو كانت من ربوة تنتهي إلى التربيب والتدبير، على كلتا الصورتين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قلنا الذكر التربية بالإضافة إلى القراءة يعني هو الأنسب إلى القراءة، لأن القراءة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لنا قراءة هادفة، أو نقول تعليم على أساس التربية. من هنا ننطلق إلى نقطة مهمة، أن النظرية التعليمية في الإسلام وفي القرآن الكريم تنطلق من نظرية تربوية. التربية هي التي تتحكم في شؤون التعليم. التربية هي التي تقول ماذا تقرأ، كيف تقرأ، متى تقرأ، لماذا تقرأ. يعني هدف التعليم، التربية هي التي تعين لنا هدف التعليم، لماذا تقرأ، ماذا تقرأ، الموضوع التعليمي يعني ماذا نتعلم، كيف نتعلم. التربية تقول ينبغي أن يكون هذا العلم، يكون هذا التعليم بحيث يغطي كل حاجات الإنسان، يربي الإنسان في كل أبعاده، يحقق مفاد هذه النظرية: قد أفلح من تزكى، يزكيهم، الذي هو مفاد هذه النظرية التربوية القرآنية، ينعكس في القراءة. ولهذا الله سبحانه وتعالى في أمره لرسول الله صلى الله عليه وآله بالقراءة أمره بأن يقرأ بكيفية خاصة، لا قراءة مطلقة. لا يوجد عندنا العلم للعلم، وإنما العلم للتربية وللتزكية. هذا المنهج المادي الليبرالي، المنهج الذي لا يهدف إلى تربية الإنسان، هو الذي يعتمد هذه النظرية: العلم للعلم. بينما القرآن الكريم يعتبر العلم من أجل التربية. ولهذا هنا ربط بين القراءة وبين الرب، الربوبية. فكأن للربوبية هنا دور خاص ومعنى خاص. ولهذا كان بإمكانه أن ينتقل إلى اسم آخر: اقرأ باسم الرحمن، أو اقرأ باسم الله. أيضا يكرر الجملة الأولى، لا يوجد هناك مانع، كما كرر الرحمن الرحيم في سورة الحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تكرار فيه تأكيد أو فيه إضافة أخرى، إن شاء الله نصل إليها في تفسير تلك السورة. فهنا أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا ربك هو رب العالمين كما سوف يأتي في سورة الحمد، لكن انطلق هنا من الواقع الموجود. لماذا؟ لأن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأول آية وأول سورة توحى إليه، ويريد أن يعطيه القابلية أو القدرة على الفهم وعلى القراءة وعلى الانتقال من حالة عدم التعلم، عدم التعلم، عدم القراءة والكتابة، إلى مرحلة جديدة. الذين يقولون: هل رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب؟ جواب هذا السؤال: ما كنت تخطه بيمينك. أو آيات أخرى تقول بأنه هذا النبي كان أميا، بمعنى أنه لم يتعلم القراءة والكتابة. لكن ليس معنى أنه لم يتعلم هو الآن قادر أو لا، يعني قادر بقدرة العزيز الجبار، قادر بقدرة إلهية، بقدرة معجزة، فيكون قراءته اقرأ كما قرأ رسول الله وعلم كل العلماء، يعني ذلك الأمي العالم، الأمي العالم. من الأمية لا يخرج عالم، فإذا كان أمي وأصبح عالما فهذا نقلة وانتقال من حال إلى حال، وهذا أمر غير طبيعي، لأن الأمر الطبيعي هو أن يتدرج الإنسان في التعليم فيكتسب العلم. أما أن يفاض عليه العلم فيضا، فهذا معناه أنه جاء بطريق جديد ومسلك جديد، ومن خلال تحول أو تغير في قوانين الإنسان الطبيعية. وهذا أيضا هو معجزة، يعني نفس قوله تعالى اقرأ، وقراءة النبي صلوات الله عليه وآله وعدم نسيانه: سنقرئك فلا تنسى. هذا معناه أن هناك إعجاز في شخصية النبي صلوات الله عليه وآله، كما هو إعجاز في القرآن، وكما هو إعجاز في الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم، منها استمرار الإمامة الإلهية في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، في قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما وإنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. فالقرآن معجزة دائمة، وأهل البيت معجزة دائمة. فللقرآن معجزتان أو معاجز ثلاث هي الآن موجودة في واقعنا، يعني معجزة الرسول، ومعجزة الرسالة، ومعجزة أهل البيت، ووجود أهل البيت واستمرارهم، والإخبار الإلهي عن هذا الأمر، وبالإضافة إلى معاجد أخرى ترتبط بالقرآن والنبي صلوات الله عليه وآله. فليست إذن معاجد النبي منحصرة في معاجد انتهت كما يقول العلماء الكلام، مثلا أن النبي صلوات الله عليه وآله بصق في بئر ففاضت، يقول هذه معجزة كانت الآن غير موجودة. نقول الآن نفس ما جاء به رسول الله وهو الأمي هو معجزة، الرسالة معجزة، القرآن معجزة، وأهل بيت الرسول أيضا معجزة. يعني إن أعطيناك الكوثر جعل نسله مستمرا إلى يوم القيامة بحيث يكون حافظا للرسالة الإلهية. إذن ننتهي من هذه النقطة، وهي نقطة مهمة، أن القراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، الصفة الملفتة للنظر هو القرن بين القراءة وبين الربوبية. ونستخرج منهما، من هذا القرن، من هاتين الكلمتين، من اقترانهما، أن النظرية التعليمية هي منطلقة من نظرية تربوية. طبعا هذا عليه شواهد وآيات كثيرة في القرآن الكريم، كما قال تعالى يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، هذه واحدة من الشواهد أنه بدأ بالتزكية قبل التعليم. وثلاث آيات من أربع آيات قارنت بين التزكية والتعليم، ثلاثة منها قدمت التزكية على التعليم، وواحدة فقط قدمت التعليم على التزكية، قالت يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهذه الآية هي عن لسان إبراهيم فقط، أما عن لسان الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. يعني الخطاب الإلهي دائما قدم التزكية على التعليم، أما طلب إبراهيم من الله تقدمت فيه المهمة التعليمية على التزكية. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم، كلام إبراهيم عليه السلام، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقط في هذه الآية تقدم التعليم على التزكية. فإذا هذا نؤيد به قوله تعالى اقرأ باسم ربك. طبعا هنا أيضا ربوبية الله، يعني التربية هي الأساس، لكن الربوبية الإلهية، ربوبية الله لهذا الخلق هي المطلوبة أيضا. يعني ما ابتعدنا، هذا أيضا رد على العلوم الإنسانية المعاصرة التي ربما تقدم هذه العلوم الإنسانية. يعني ربما الآن تكون هناك نظرية وتوجد نظريات تقول بأن التربية هي أساس التعليم، التعليم من أجل التربية، لكن أي تربية؟ أي تربية؟ تربية بعيدة عن الله أو تربية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة مفصلية بيننا وبين العلوم الإنسانية المعاصرة، أن التربية التي تنتهي إلى الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى أو تنطلق من ربوبية الله سبحانه وتعالى، هذه هي التربية الحقيقية التي تعطي الإنسان الرشد والكمال. وليست كل تربية، ولهذا جاء في كلام بعض المعاصرين أنه الإسلام لما حرم الزنا واللواط والسحاق وإلى غيرها من هذه الأمور. علم النفس اليوم ربما لا يمانع من ذلك، لا يمانع من ذلك، لأن هذا يتناسب مع قواعد علم النفس المعاصرة، أنه كل شيء كان للإنسان فيه راحة فله حق في أن يمارسه. هذه نظريات واضح أنها تنطلق من رؤية خاصة ولا تأخذ ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى بعين الاعتبار. ولهذا لا تبحث عن مشروعية العمل من خلال أن هذا العمل هل هو عمل قد سمح به الخالق للمخلوق أو لا. ولهذا جاءت الآية هنا تقول بسم ربك الذي خلق، أنت مخلوق، أنت محدود بالخالقية، أنت مطالب من قبل الخالق الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الإغفال عن هذا الجانب، إغفال هذا الجانب أمر خطير جدا، يؤدي بالعلوم الإنسانية النظرية إلى ما هو سحيق. وهذه نقطة تحتاج الكلام التفصيلي فيها إن شاء الله في المناسبات التي سوف تحصل لنا في هذا البحث، نعرج عليها ونتكلم فيها إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.